بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله تعالى لقضية الأعمال والأفعال في الصلاة، ما التي يجوز منها وما الذي لا يجوز منها. فبدأ بأن ذكر العنوان أو الترجمة كما نقول، قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. فقيد حركة اليد أو استعمالها والاستعانة بها إذا كان من أمر الصلاة ليحترز عما يصدر بقصد العبث، فما كان بقصد العبث لا شك أنه يبطل الصلاة، العبث في الصلاة يبطل الصلاة. وذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يستعين في صلاته من جسده بما شاء إذا كان من أمر الصلاة. طبعا ابن عباس أخذ هذا مما فعله معه النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث الذي الآن قرأناه وذكرناه، صلى ابن عباس إلى يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذه من ذؤابته أو من أذنه ووضعه على يمينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعان بيده، لكن هذه الاستعانة بيده كانت لأجل مصلحة الصلاة. نعم، ولذلك قال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. وذكر كذلك عن أبي إسحاق قال: ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، يعني فعل أمرين، وضع القلنسوة ثم بعد ذلك رفعها. وأبو إسحاق من هو؟ هو عمر ابن عبد الله السبيعي التابعي الكبير المتوفى سنة 120 رحمه الله تعالى. فإذا فعل أبي إسحاق كذلك احتج به البخاري، فأبو إسحاق استعان بيده في الصلاة فوضع القلنسوة ثم رفعها، فهذا كله من الأفعال التي قد يضطر إليها المصلي أثناء صلاته. فهل تبطل الصلاة يا ترى هذه الأفعال؟ هذا الذي يريد الإمام البخاري. ثم ذكر عن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، قال: وضع علي كفه على رسغه الأيسر، كفه اليمنى على رسغه الأيسر، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. هذا التعليق الذي علقه عن سيدنا علي قد ورد بتمامه، نعم، من طريق غزوان ابن جرير الضبي عن أبيه قال: كان وقد كان شديد اللزوم لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. فماذا يريد من هذا؟ يريد من هذا الأثر أن سيدنا علي حين يعقد يديه فيضع اليمنى على رسغ الأيسر لم يكن يرفعها بعد ذلك إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. فإذا الأصل في الصلاة ألا يتحرك المرء، وأن يكون في خشوع، وأن يكون ساكن الحركات، لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، ولأنه في عبادة من أعظم العبادات، فينبغي أن يكون في هذا الخشوع الذي يصل فيه إلى مرحلة الفلاح، كما قال تعالى في سورة المؤمنون، قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن لوازم الخشوع السكون في الصلاة. الخشوع أيها الإخوة يعطي معنى السكينة، فلما قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الكلمة توحي بالسكينة أثناء الصلاة، وبأن المرء لا يعمد إلى حركات في الصلاة إلا إذا كان بحاجة ماسة إليها. ولذلك ورد أن سعيد بن المسيب أو ابن المسيب كما تعلمون كلاهما صحيح، رأى رجلا يعبث في الصلاة، فقال سعيد بن المسيب رحمه الله، قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. طبعا بعض الناس يذكرون هذا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بصحيح، إنما هو عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، قال: في ذاك الذي رآه يعبث في الصلاة لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وهذا أمر صحيح وطبيعي. فإذا الآن القضية التي نريد أن نقف عندها هنا بناء على هذه الآثار وبناء على الحديث الذي ذكره البخاري وأخرجه وذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأذنه اليمنى ففتله ووضعه إلى جنبه الأيمن، بناء على هذا نقول: الأمة أجمعت، يعني الفقهاء جميعا أجمعوا على أن العمل الكثير يفسد الصلاة، هذه لم يختلف فيها أحد من الفقهاء، وأن العمل القليل ليس بمفسد للصلاة. لكن لم يرد في الأحاديث ضابط يضبط بين العمل الكثير والعمل القليل. يعني أئمة الأحاديث كانوا يذكرون الروايات التي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، مثلا هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أداره من عن يساره وجعله عن يمينه، هذا واحد. والمحدثون يذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمر بدفع المار بين يدي المصلي، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث في السنن أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه وهو في الصلاة، وكذلك اسمعوا إلى هذه الأحاديث: حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع حملها في الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. وسلم عليه الأنصار وهو في الصلاة فرد عليهم بالإشارة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وهو شاكٍ، يعني كان مريضا، نعم، فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. فهذه كلها أعمال فعلها النبي ضمن الصلاة. يقول أبو بكر ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي يقول: وأشد من ذلك الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان عرض لي في صلاتي فذعته، ذعته يعني خنقته، ثم قال: وهممت أن أوثقه على سارية من سواري المسجد. هذا كله في الصلاة. ويروى كذلك أن أبا برزة صلى ولجام دابته في يده فجعلت تنازعه، وهذا الحديث سيرد معنا كذلك في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فهذه الأحاديث كما ترون، وقد قلناها باختصار شديد، لا يوجد فيها ضابطة تفصل بين العمل القليل الذي لا يفسد الصلاة وبين العمل الكثير الذي يفسد الصلاة. ولما كانت هذه الأحاديث لا يوجد فيها هذه الضوابط، لذلك اختلف بين الفقهاء في الحد الفاصل بين العمل القليل والعمل الكثير. فحين تجدون في كتب الفقهاء خلافا في هذا، ما سببه أيها الإخوة؟ سببه عدم وجود هذه الضوابط في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو في الروايات كلها التي وردت فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال في الصلاة. لذلك قال الفقهاء، أو بعض الفقهاء قال في التفريق بين الكثير والقليل، قالوا: الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين معا، كشد أو عقد الإزار والسراويل، هنالك أمور تحتاج إلى اليدين في آن واحد، فإذا كان الأمر يحتاج إلى يدين فهو كثير، أما إذا كان يحتاج إلى يد واحدة كوضع القلنسوة أو وضع القلنسوة فهذا قليل. وهذا الذي فعله أبو إسحاق الذي نقل أثره البخاري، وضع قلنسوة ورفعها كذلك، وهذا بيد واحدة. فلذلك بعض الفقهاء قالوا: القليل ما يحتاج فيه إلى يد واحدة. بعض الفقهاء الآخرون قالوا: كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد، يعني لو نظرت إلى رجل من بعيد فجزمت وحكمت أنه في غير الصلاة فهو عمل كثير، وإذا نظرت إليه تظن أنه في الصلاة فهو عمل قليل. ما رأيكم بهذا الضابط الذي ذكره الفقهاء؟ يعني وارد، ما هي؟ لكن قال الإمام النووي، وهذا الضابط قد ضعفه كثير من الفقهاء. لماذا؟ قال: لأن من رأيته يحمل صبيا أو يقتل حية أو عقربا لا تظن أنه في الصلاة، أو تظن أنه ليس في الصلاة، مع أن هذا المقدار لا يبطل الصلاة. صحيح؟ إذن هذا الضابط قد ضعفه بعض الفقهاء. ثم قال النووي: والصحيح المشهور والذي عليه الجمهور. وفعلا هذا كلام قاله ابن قدامة في كتابه المغني، وقاله النووي، وقاله غيرهما كذلك بسبب عدم وجود الضوابط في الروايات. قال: الصحيح المشهور والذي عليه الجمهور أن الرجوع في تعريف القليل والكثير إلى العادة والعرف. إذن رجعوا إلى العرف بين الناس، فلا تضر الصلاة، يعني لا تبطل الصلاة بالفعل القليل كالإشارة برد السلام أو خلع النعل أو رفع العمامة أو وضعها أو حمل صغير ووضعه ودفع مار، وهذه كلها أخذت مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأشباه ذلك. إذن الحد الفاصل بين القليل والكثير ما هو؟ هو العرف. ثم قالوا: أما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متتالية وفعلات متتابعة فهذا يبطل الصلاة، لأن الناس يقولون هذا فعل كثير. نعم، ولذلك كذلك نقل الإمام النووي عن بعض الفقهاء قالوا: الحركات الثلاث المتوالية كثير، يعدها الناس كثيرا، ثلاث حركات متوالية تعد كثيرا وإلا فقليل. لذلك قال النووي كذلك نقل عن بعض الفقهاء قالوا: الكثير يبطل إذا توالى كان متتابعا، أما إن تفرق الكثير بأن خطى خطوة ثم سكن زمنا ثم خطى أخرى أو خطى خطوتين وسكن زمنا ثم خطى خطوتين أخريين فلا تبطل صلاته ولو تكرر ذلك مرات كثيرة، ما دامت الأفعال ليست متوالية. فهذا الشيء الذي تعارف عليه الناس أن الكثير هو المتتابع المتوالي. فلو خطأ قالوا في الصلاة 100 خطوة مثلا على سبيل المثال ولكنها ليست متتابعة فالصلاة صحيحة. هذا ما ذكره الإمام النووي وذكره غيره، كذلك كالإمام ابن قدامة رحمه الله قال في كتابه المغني، هذا كتاب لا يستغني عنه طالب العلم، قال: لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة، طبعا لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة، لما روى أبو داود في سننه وهو برقم 922 عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت، واسمعوا هذا الحديث، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت، يعني طلبت فتح الباب، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه كذلك النسائي، ولكن قال في روايته: كان يصلي تطوعا. نعم، ثم قال ابن قدامة: ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك إلا أن يتوالى ويكثر. هنالك رجل عالم جليل فاضل شرح صحيح البخاري وسماه فيض الباري، شرح صحيح البخاري، وهو الشيخ محمد أنور الكشميري. نعم، قال في كتابه هذا: والأرجح عندي أن تتتبع أفعاله عليه الصلاة والسلام فيحكم بالجواز بقدر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع عما زاد عليها. وهذا الذي رجحه الكشميري هو الذي اشتغل به الفقهاء رضي الله عنهم وأخذوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأساس في هذا، فوجدوا أن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام كلها لم تكن كثيرة ولا متتابعة، فوضعه يعني أمامة يسير ورفعه لها كذلك عمل قليل، فلم يكن متواليا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نكون بهذا أيها الإخوة قد انتهينا من الأعمال في الصلاة التي تبطل باختصار شديد، طبعا هنالك تفصيلات أكثر لكن نقف عند هذه الحالة. لكن هنا ننبه أنه قد إنسان يدخل في الصلاة، كما سمعت عن بعض الناس أنه قد يدخل في الصلاة فلا يحلو له تظبيط كما يقال الحطة أو البنطال أو كذا، يعني تأتي جميع الأعمال والأشغال والحركات ضمن ضمن الصلاة. هذا يقال له لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالمرء حين يدخل في الصلاة يكون كاملا، يعني يجب أن يستغرق في عبادة الله سبحانه وتعالى، ويجب أن ينصرف إلى التفكير فيما يقرأ. ولذلك ماذا فعل البخاري؟ انظروا إلى هذا الباب العظيم الذي جعله بعد هذا الباب، بعد أن ذكر الحركات المنهي عنها، قال باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. شايفين الترتيب؟ أولا تكلم عن الحركات التي وردت في الصلاة ليشير إلى ما يصح منها أو إلى ما يبطل وما لا يبطل، ثم قال باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. طيب سؤال، هون البخاري قال باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، لما لم يقل باب ما ينهى من الأعمال في الصلاة أو من الحركات في الصلاة؟ الجواب كما قلت لكم، لأنه لم يرد في الأحاديث أن هذه الأفعال هي التي تبطل وتلك لا تبطل، لذلك كان الحديث عن الأعمال مطلقا. قال باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، فربطها بأنها تكون من شأن الصلاة. ثم لما قال الكلام ذكر باب ما ينهى، لأن النهي عن الكلام في الصلاة كان واضحا وصريحا. عرفنا الفرق بين البابين، وعرفت دقة الإمام البخاري في تراجمه، هذه دقة عظيمة للإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عنه. ولذلك كانوا يقولون كما قلت لكم فقه البخاري في تراجمه، هذه التراجم هي التي تنبئ عن فقهه وعلمه وبعد نظره واستنباطه رحمه الله تعالى. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، ثم ساق البخاري هذه الأحاديث التي سأقرأها لكم وفيها ما ينهى من الكلام في الصلاة. قال البخاري رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. أعاد الحديث البخاري بإسناد آخر فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني قريبا من هذا الحديث. ثم ذكر البخاري الآن حديثا لصحابي آخر هو زيد بن أرقم رحمه الله تعالى، وهو أنصاري خزرجي. نعم، قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى هو بن يونس عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت، يعني هذه الآية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إلى آخر الآية فأمرنا بالسكوت. هذا هو الباب الذي ذكره البخاري والذي فيه هذه الأحاديث. إذن كما ترون أن الكلام كان في الصلاة في صدر الإسلام كان جائزا، وكما قال ابن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، أو كما قال زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. فإذا لم يكن الكلام في الصلاة محظورا في بدء العهد أو في بعد بدء فريضة الصلاة، إلى أن أمرهم الله تعالى بأن لا يتكلموا في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نفذ هذا مباشرة، فلما سلموا عليه عندما رجعوا من عند النجاشي لم يرد عليهم، هم خافوا أن يكون قد غضب منهم أو حزن منهم أو غير ذلك، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة وسألوه لما لم ترد علينا، خافوا من كما نقول زعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. طبعا الصلاة فيها شغل، مشغول المصلي بأعمال الصلاة من الذكر والقرآن والدعاء والركوع والسجود، وهل هنالك شغل أعظم من هذا الشغل؟ وهل هنالك أروع من هذا العمل في الصلاة؟ فهذا الشغل هو مناجاة لله سبحانه وتعالى، وهذه المناجاة لله عز وجل تستدعي الاستغراق في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وتستدعي الاستغراق في طاعته وفي توجه القلب إليه عز وجل. ولذلك لما كان فيها هذا الاشتغال بتوجه إلى الله كان لا يصلح أبدا الاشتغال بغيره. رجل مشتغل بطاعة الله، هل يصلح أن يلتفت إلى غيره؟ لا يصلح. أنت بين يدي الله تناجي الله، من كان يناجي الله ألديه فرصة أو لديه سائغ أن يناجي غيره؟ لا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة. نحن متوجهون إلى الله، قلوبنا منقادة لله، اللسان يسبح بذكر الله، القلب يفكر بمعاني القرآن الكريم، البدن يركع ويسجد لله عز وجل، فأنت بجوارحك وقلبك ولسانك مشغول بالله. فلما كنت مشغولا بالله عز وجل ونعم ما شغلت به، كان ينبغي ألا تعرج على غيره أبدا من رد سلام وغير ذلك. هذا الحديث أيها الإخوة رواه عن ابن مسعود تابعي آخر، هو شقيق ابن سلمة أبو وائل، معروف هذا التابعي الكبير، وروى عن ابن مسعود كثيرا من الأحاديث. روى هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد أن انتهى من الصلاة لم يرد عليهم فحزنوا وخافوا، فقال لهم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة. هذه رواية أخرى للحديث. هنا لبيان متى كان النهي عن الكلام في الصلاة، هل كان بمكة أم كان في المدينة؟ يعني الآن نتعرض لمسألة كما يقال تاريخية، تاريخية هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الفقهي. متى كان النهي عن الكلام في الصلاة؟ هناك من يقول في مكة، وهنالك من يقول في المدينة، لكن لو نظرنا إلى هذه الأحاديث لوجدنا الجواب فيها كامنا في طياتها. أما قول ابن مسعود ماذا قال؟ فلما رجعنا من عند النجاشي. متى رجعوا من عند النجاشي؟ في الحقيقة يقول العلماء السير بأن الذين هاجروا إلى الحبشة رجعوا مرتين. المرة الأولى حين ترامى إليهم خبر بأن أهل مكة أسلموا جميعا، هكذا جاءهم خبر أن المشركين في مكة أسلموا. إذا أسلم المشركون في مكة ما بقاؤهم في الحبشة؟ انتهت المشكلة. فرجعوا على الفور إلى مكة، فإذا كما يقال غرر بهم فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد الأذى عليهم، فكان منهم أن خرجوا وهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة وبعدد أكبر في الهجرة الثانية، هذه المرة الأولى. أما المرة الثانية التي جاءوا فيها من الحبشة متى؟ لما سمعوا بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، بدأوا يفدون على النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الحديث كما رجح بعض الشراح أن ابن مسعود يريد بقوله فلما رجعنا من عند النجاشي، يعني المرة الثانية من الحبشة، فأتوا إلى المدينة المنورة. فإذا كونهم أتوا إلى المدينة المنورة، وهذا ما يرجحه بعض الشراح، يدل على أن نسخ الكلام ومنع الكلام في الصلاة متى كان؟ في المدينة المنورة. طيب ما الذي يدل على هذا المعنى؟ الآن يجب أن تكتشفوه، يجب أن تكتشفوه من خلال حديث زيد بن أرقام. عرفنا البخاري ما شاء الله أتى بحديث ابن مسعود وأردفه بحديث زيد بن أرقام. فحديث زيد بن أرقم يعني ابن مسعود قد يقال يا أخي هذا رجع إلى مكة وقد يكون الأمر في مكة، وقد حديث زيد بن أرقم هو الذي يقطع بأن الأمر صار في المدينة. لماذا؟ اقرأوا نص الحديث، وهذا يعودنا كيف ننظر إلى الأحاديث وكيف نستنبط منها المعاني. عرفنا يعني هذه المحاورات وهذه المداولات ضمن الأحاديث رائعة جدا، لأنها توجهنا كيف نستطيع أن نستنبط الأحكام أو نعرف الأزمنة والوقائع إلى غير ما هنالك. ماذا قال زيد بن أرقام؟ قال إن كنا لنتكلم في الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن أرقام أنصاري من الأنصار وليس من المهاجرين، فمعنى ذلك لما قال كنا نتكلم يعني في المدينة المنورة، صحيح؟ فإذا قوله كنا نتكلم في الصلاة في عهد النبي عليه السلام يعني في المدينة المنورة، مما يشير إلى أن زيد بن أرقم أدرك الزمن الذي كان الناس يتكلمون فيه في الصلاة، وأدرك زمن نسخ الكلام. فهذا يؤكد أن نسخ الكلام حصل أين؟ في المدينة المنورة. نعم، طبعا كلام زيد بن أرقم هنا يجب أن نقدره بحسب حجمه كما ورد في الأحاديث. يقول زيد كان يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني هل كان يفتح سيرة طويلة عريضة أثناء هو عم يصلي؟ ماذا؟ لا. لذلك الحافظ ابن حجر قال كلام جميل، قال والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون يعني يتكلمون بأشياء بسيطة، يعني لا يتكلمون كلام موسع ويعني يتوسعون في الكلام، ولكن يقتصرون على الحاجة مثل رد السلام وقريب من ذلك. يدل على هذا أن كلامهم كان قليلا، ولكن خارج الصلاة مهما يكون. روى الطبراني، واسمعوا هذا الحديث، روى الطبراني في المعجم الكبير برقم 7850 لمن أراد أن يرجع إليه، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه، يعني كم ركعة صليتوا؟ نعم، سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم يدخل معهم. نؤدي لها عليكم ركعتين، صلي ركعتين على السريع ثم بعد ذلك يلحقهم في الركعة مثلا الثالثة أو الرابعة حتى يوافقهم. طبعا حديث له تتمة لا أريد أن أتمه لأنه ليس من مقصودنا، بتعلق بأمر آخر نذكره في وقت آخر، لكن المراد هنا أن الكلام كان من هذا القبيل. كم ركعة ركعتوا؟ ركعتين. إيه نعم. كم ركعة باقي لكم؟ باقي لنا ركعة. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني هكذا، هذا هو الكلام المقصود في أثناء الصلاة. إيه نعم. حتى قال حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين هذا هو الأمر الإلهي. ما معنى قانتين في هذه الآية؟ قال مجاهد ابن جبر وهو التابعي الكبير من مشايخ المفسرين، قال أي خاشعين، أي خاشعين. وقال السدي وهو من المعروفين بالتفسير ساكتين، لكن قال الحقيقة صاحب فيض الباري وهو الشيخ محمد أنور الكشميري قال كلام جميل، قال قوله وقوموا لله قانتين أي متأدبين، متأدبين بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة التي يجب أن نلحظها جميعا، أن نتأدب بين يدي الله. قال أي متأدبين، فالسكوت من لوازمه لا من مدلوله. هذا كلام جميل، يعني من لوازم التأدب مع الله السكوت، وليس معنى القنوت فقط السكوت لغة. هذا كلام جميل. قال فالسكوت من لوازمه، يعني من لوازم الأدب مع الله أن تسكت ولا تتكلم إلا بما هو يتعلق في الصلاة. إذن نسخ الكلام فيما هو خارج الصلاة. الآن الأحكام التي يجب أن نقف عندها بعد أن نسخ الكلام في الصلاة، وحرم أن يرد الرجل السلام بالكلام. لو تكلم رجل في الصلاة فما حكم صلاته؟ قال العلماء إن تكلم ذاكرا أنه في الصلاة، عالما بتحريم الكلام طبعا، وأنه يقطع الصلاة لغير مصلحة الصلاة ولغير ما يوجب الكلام، هنالك شيء يوجب الكلام سنذكره الآن بعد قليل، فصلاته لا شك أنها باطلة إجماعا. أما إن تكلم في الصلاة جاهلا بحكم الكلام في الصلاة، جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة، ولم يطل كلامه، قال الفقهاء أو بعضهم كما سنذكر قالوا لا تبطل صلاته. إذا تكلم جاهلا بتحريم الصلاة ولم يطل الكلام لا تبطل صلاته عند الحنابلة وعند الشافعية. وقالوا يدل على هذا حديث الذي رواه الإمام أحمد وغير الإمام أحمد ورواه كثير من أصحاب السنن، هو حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله وفي الصلاة، فرماني القوم بأبصارهم اللي حواليه، فقلت واثق لأمياه وبعد الصلاة يعني، فقلت واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني يعني كنت حبعمل شغلة، قال لكني سكت، كنت بدي رد عليهم يعني، فلما رأيتهم يصمتوني ألغى الجواب. إيه نعم، يعني كدت أن أرد عليهم أو أفعل كذا وكذا لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معاوية ابن الحكم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذه أخلاق النبوية، وهكذا يجب أن يتعلم المعلمون كيف ينبغي أن يعلموا. قال ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن متى فعل معاوية بن الحكم هذا؟ بعد تحريم الكلام في الصلاة، ولكن لما كان جاهلا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادتها، فدل هذا على صحتها، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. ولكن قال النووي كلام هنا في نوع من الاحتراز، قال وإنما يكون الجهل بتحريم الكلام عذرا في قريب العهد بالإسلام. يعني واحد أسلم من يومين ثلاثة أسبوع ما صح له أن كما يقال أن يقرأ، ما لم يكن لديه وقت لقراءة أحكام العبادات، إذا كان قريب العهد بالإسلام فجهله عذر له، أما إن طال عهده في الإسلام فتبطل به صلاته لتقصيره في التعلم. يعني الآن حتى في البلدان الإسلامية التي فيها العلماء، ألا يوجد بعض الناس لا يعلمون أحكام العبادات؟ يوجد بعض الناس لا يعلمون أحكام العبادات، فهؤلاء لا ينبغي أن يقولوا نحن معذورون، لا نقول لهم لستم معذورين لأنكم في بلدان فيها علماء ويجب أن تتعلموا والوقت لديكم طويل، فلستم معذورين بالجهل. هنا بقى قال النووي كلاما يفسر ما قلته لكم قبل قليل، إذا كان الكلام لا يجب على المتكلم. مثل إيه؟ متى يجب عليه أن يتكلم ولو كان في الصلاة؟ قال النووي: لو رأى المصلي مشرفا على الهلاك كأعمى يقارب أن يقع في بئر، أو صبي صغير لا يعقل قارب الوقوع في نار ونحوها، أو نائم أو غافل قصده سبع أو حية، أو قصده ظالم يريد قتله وما أشبه ذلك، ولم يمكنه إنذاره إلا بالكلام، وجب الكلام بلا خلاف، لأن فيه إنقاذا لهؤلاء. ما يقول أنا في الصلاة ما أستطيع الكلام، لا يقال يجوز أن يتكلم بل يجب عليه أن يتكلم. الآن بعد أن تكلم هل بطلت صلاته أم لا؟ قال فيه وجهان، يعني وجب الكلام لإنقاذ الناس، بعض الفقهاء قال وجب عليك وأعد الصلاة، بعض الفقهاء قال وجب عليك ولا تبطل صلاتك، يعني يتابع صلاته. فالفقهاء لديهم يعني هذان القولان، بعضهم قال تبطل وكثير قالوا لا تبطل صلاته. الآن هذا الكلام جاهلا، أما إن كان ناسيا يعني نسي أنه في الصلاة، وهذه تحصل، يعني واحد يقف يصلي. نعم، مرة أنا رأيت رجلا كان واقفا يصلي ويقرأ يظهر الصلاة السرية، فمر رجل قال السلام عليكم، فنسي قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسي أنه في الصلاة، ثم تذكر فعاد مباشرة وتابع الصلاة. فإذا نسي أنه في الصلاة وتكلم فهل تبطل صلاته يا ترى؟ قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال فيه روايتان عن إمام أحمد، رواية أولى أنها لا تبطل الصلاة، وهو قول مالك والشافعي كذلك. إذن إذا كان قال ناسيا ولم يطل الكلام، نعم، فلا تبطل صلاته عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من ركعتين من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم. فهنا حين تكلم على أنه ليس في الصلاة، فقاسوا عليها أو قالوا بناء على ذلك إذا نسي أنه في الصلاة فتكلم فرواية أنه عند أحمد لا تبطل الصلاة. لكن في قسم آخر من الفقهاء وهو النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان، من هو حماد بن أبي سليمان؟ هو شيخ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأبو حنيفة على أن صلاته تبطل ولو كان ناسيا. لماذا؟ قال أبو حنيفة وأصحابه، قالوا لعموم أحاديث المنع في الصلاة، منع الكلام في الصلاة، الأحاديث التي تمنع الكلام عامة، لذلك ما استثنوا منها من كان ناسيا في الصلاة. طيب ما الكلام الذي يبطل الصلاة؟ قالوا من تضم حرفين، وهذا أقوله من باب التذكرة لكم، من تضم حرفين حينئذ تبطل به الصلاة. قالوا لأن بالحرفين تكون الكلمة، أقل كلمة هي حرفان، كقوله أب أخ دم إلى آخره. فلذلك قال لو قال لا وهو في الصلاة فسدت صلاته لأنهما حرفان. كذلك إن ضحك فبان حرفان فسدت صلاته، يعني إذا تبسم تبسما لا يضر، أما إن ضحك وخرج حروف معه فسدت صلاته. لذلك ابن المنذر ماذا قال؟ ابن المنذر وهو الذي له كتاب الإجماع، يعني ما أجمع عليه الفقهاء، يقول ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. طيب الآن نتابع لكم موضوع النحنحة، تنحنح في الصلاة، إذا تنحنح في الصلاة هل تبطل صلاته أم لا؟ قال الفقهاء فيما نقله الحافظ أو الفقيه الكبير ابن قدامة في كتابه النفيس المغني، قال إن بان منها حرفان بطلت الصلاة بها. كم حرف صار؟ يمكن ثلاثة إذا كان عدينا همزة الوصل. نعم، فإذا بان حرفان في التنحنح بطلت الصلاة. وكذلك قال الإمام النووي في المجموع. نعم، لكن قال النووي كذلك، قال هنالك وجه ثاني لا تبطل وإن بان حرفان بالتنحنح يعني. وقال الرافعي وحكي هذا عن نص الشافعي. وذكر نقل عن إمام أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد المعروف بفقهه وتبحره في الحديث وورعه، قال كن يقول أحد من لازمه وهو المروذي، يقول كنت آتي أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل فيتنحنح في الصلاة لأعلم أنه يصلي. هذا نقله المروذي عنه. وكذلك نقل عنه أحد الرجال الذين كانوا يردون إليه واسمه مهنا، رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة، فقال الفقهاء هذا محمول على أنه لم ينتظم حرفين، يعني تنحنح لكن لم يظهر إلا حرف واحد. نعم، ولكن قالوا أن ظاهر حال الإمام أحمد أنه لم يعتبر ذلك، لأن النحنحة أو التنحنح لا تسمى كلاما وتدعو الحاجة إليها في الصلاة. إذن هذا ما ذكروه فيما روي عن الإمام أحمد. هنا يروون حديثا، اسمعوا هذا الحديث لنرويه لننبه عليه. روى الحديث النسائي وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند عن سيدنا علي رضي الله عنه قال كانت لي ساعة في السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في صلاة تنحنح، وفي رواية سبح، فكان ذلك إذني، وإن لم يكن في صلاة أذن لي. فبعضهم أخذ بهذا الحديث بأنه تنحنح فمعنى ذلك أن التنحنح لا بأس به. هذا الحديث ضعيف جدا ولا يؤخذ به أبدا، حديث ضعيف. حتى الإمام النووي قال هذا حديث ضعيف لضعف راويه واضطراب إسناده ومتنه، وضعفه البيهقي وغيره، وضعفه ظاهر. طبعا ضعفه ظاهر لأن الورد في الصحيح أن عند السحر كانت ساعة لا يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، فإذا هذا الحديث ضعيف ولا يؤخذ به. لكن النووي قال متى يبطل التنحنح؟ قال إذا كان مختارا بلا حاجة، أما إن غلبه فلا يبطل قطعيا. هذه مسألة هامة سجلوها عندكم. قال إن كان مغلوبا لم تبطل قطعيا. ثم قال النووي ولو تعذرت قراءة سورة الفاتحة إلا بالتنحنح فماذا يفعل؟ فيتنحنح ولا يضره لأنه معذور. بقي عندنا البكاء والتأوه والأنين، هل يبطل الصلاة؟ كذلك قال العلماء الذي يبطل منه الذي ينتظم منه حرفان فصاعدا، أما إن غلب عليه فلا يؤثر، إن غلب عليه البكاء فلا يؤثر، أما إن لم يغلب عليه. هنا بحث تكلم فيه الفقهاء ولكن وقت لا يتسع لذكر ذلك. خلاصة الأمر أن البكاء إذا غلبه فلا شيء عليه. وقد مدح الله الباكين في الصلاة والبكائين في الصلاة، قال الله تعالى خروا سجدا وبكيا، وقال ويخرون للأذقان يبكون. وروى عبد الله بن الشخير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وحتى سيدنا عمر يقول عبد الله بن شداد سمعت نسيج عمر وأنا في آخر الصفوف. ما شاء الله، ما هذه الخشية العظيمة، ما هذه الرقة في القلب. هل وصلنا إلى حد البكاء في الصلاة؟ هل وصلنا إلى هذه الدرجة؟ اللهم أوصلنا إليه يا رب العالمين. قال سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف. لذلك البكاء إذا غلب على المصلي ونعم ما يكون فلا تبطل صلاته. نعم، هنا يقول الإمام ابن قدامة لم يرى عن أحمد في التأوه ولا الأنين شيئا، يعني كأنه ما نقل عنه شيء، لكن سئل عن البكاء الذي لا يفسد الصلاة فقال ما كان عن غلبة، ما كان عن غلبة. قال لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس أو إجماع، والنصوص تمنع من الكلام مطلقا، ولم يرد في التأوه والأنين ما يخصهما ويخرجهما من عموم الكلام. وليس المدح على التأوه يوجب تخصيصه كما قال الفقهاء، ولذلك أغلبهم على أنه إذا غلب البكاء على المصلي فلا شيء عليه، أما إن كان الأمر عائدا لاختياره فعليه ألا يظهر منه حرفان. نسأل الله أن يجعل صلاتنا صلاة الخاشعين وصلاة العابدين وصلاة القانتين. اللهم حققنا بقولك وقوموا لله قانتين، اجعلنا قانتين في صلاتنا وفي أعمالنا كلها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.